الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمساكم الله بالخير. اليوم سنتناول شخصية مهمة، رجل من أئمة المسلمين، وهو الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الكتاب الصحيح. فهذا الكتاب من أهم كتب أهل السنة، بل هو من أهم كتب المسلمين، ولكن طبعا اختص به أهل السنة، أحد مصادر أهل السنة. ولذلك لا يسع الإنسان جهل هذا الكتاب أو جهل هذا الإمام، لا يسع الإنسان أن يجهل من هو محمد بن إسماعيل البخاري، لا يسع الإنسان أن يجهل مسلم ابن الحجاج النيسابوري، لا يسع الإنسان أن يجهل مالك ابن أنس صاحب الموطأ، ولا يسع الإنسان أن يجهل أحمد ابن حنبل، وكذلك أصحاب السنن الأربعة. هؤلاء أصحاب دواوين الإسلام، فينبغي أن يكون الإنسان على إلمام أو معرفة بهؤلاء الناس الذين ذبوا عن هذا الدين وحفظوا لنا بعون من الله سبحانه وتعالى هذا الدين. فالإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري هو أبو الحسين. مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشوذة القشيري النيسابوري، هذا هو اسمه، وينسب إلى قشير. قشير أحد قبائل العرب، سنتكلم عن، مدام نتكلم عن شخصية فنتكلم عن اسمه ونسبه وأين موطنه، ثم بعد ذلك نأتي على كتابه أو عمله وجهده. فينسب إلى قشير، عندما قلنا القشيري ينسب إلى قشير، وقشير هو قشير ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة، وهذا النسب كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ينتمي له كثير من قبائل العرب. اختلف أصحاب المصنفات وأصحاب التراجم وكذلك بعض النسابة، اختلفوا هل هو من قشير، هل هو قشيري من أنفسهم، يقال من أنفسهم، أو مولى لهم. انقسم الناس بعد الفتوحات الإسلامية فيذكرون الناس، إما أن تكون أصولهم من العرب فينسب إلى أحد قبائل العرب، أو يكون ينسب إلى هؤلاء ولاء، أن يكون أحد الموالي أو يكون الموالي كش، والموالي ثلاثة تقريبا، القسمة القصيرة لها ثلاثة، أما يكون مولى أسلم على يده رجل كمحمد بن إسماعيل البخاري، مولى لأن جده أسلم على أيدي المسلمين، فيقال الجعفي مولى أي من موالي الجعفي. فهل وكذلك من الموالي أن يعتقه فينسب إلى القبيلة التي الرجل الذي اعتقه، أو من الموالي أن يكون حليف لهذه القبيلة فينسب لها مولى، ينسب إلى قبيلة غير قبيلته لأنه حالفها فينسب لها. فهل مسلم بن حجاج قشيري من أنفسهم كما يقول، يعني عربي صليبة من صلب العرب، أو أنه من الموالي؟ الأرجح أنه من صلب العرب، يعني لم يتكلم في نسبه إلا الذهبي، قال ولعله مولى لقشير، وكذلك بعض النسابين مشهورين، لكن الأكثر كابن الصلاح وغيره ذكره أنه ينسب إلى العرب، وكذلك صاحب السمعاني في كتاب الأنساب وابن الأثير في تهذيب الأنساب هذا. ويقال له النيسابوري لأنه من نيسابور، نيسابور من بلاد أو من مدن خراسان، وخراسان كانت هناك خراسان كبيرة وهناك خراسان صغيرة. خراسان الآن الصورة هي التي في بين إيران وبين أفغانستان، هذه خراسان. خراسان الكبرى تدخل في إيران وأفغانستان وتركمانستان، لذلك النسائي يعتبر من خراسان الكبرى، النسائي هو خراساني ولكنها دخلت الآن في تركمانستان. هو من خراسان التي لا زالت داخل إيران. ونيسابور مشهورة بالعلم، اشتهرت بالعلم، يقال شجرة العلم أصلها في الحجاز، شجرة العلم أصلها في الحجاز وأوراقها في العراق وثمارها في خراسان أو في نيسابور، في هذه البلدان اشتهرت بأهل العلم هذه البلاد. ولذلك تجدون هذه بلاد الأعاجم مشهورة بأهل العلم، يكاد يكون أكثر أصحاب المصنفات من هذه البلدان باستثناء أحمد بن حنبل. رحل في شبابه، رحل الرجل مسلم الحجاج، ولد سنة 600 وعاش 55 سنة، يعني وكان عمره وتوفي سنة 61 وكان عمره 55. لهذا هم كانوا يختلفون في مولده، ولكن عندما ذكر الحاكم وهو عمدة في هذا الباب لأنه صاحب تاريخ نيسابور ذكر ذلك أنه توفي عن 55 عاما، غيره قال 57 ولكن الأقرب أنه 55 عن 55 عاما، فإذا يكون مولده سنة 600. رحل في بداية شبابه 200 يعني وعمره 12 سنة 218 رحل إلى الحج، وهناك التقى بكثير من المشايخ، ممن التقى به التقى بعبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي من خيار الناس ومن الأئمة الأثبات، وكان يحفظ، يعني كان يعني يحفظ موطأ الإمام مالك، بل أخذ رواية له رواية مشهورة عن موطأ الإمام مالك، وكان ابن المديني. طبعا أنا لما أذكر لكم أسماء أقدم هذه الأسماء لأنها من أعمدة الإسلام، كان ابن المديني وابن معين لا يقدماني على عبد الله بن مسلمة القعنبي أحد في رواية الإمام مالك ممن روى عن الإمام مالك، والإمام مالك صاحب الموطأ، يعني يكاد يكون المصنف الأول، هناك مصنفات صغيرة لم تشتهر ولكن يكاد يكون هو المصنف الأول الذي اعتمده الناس في حفظ الحديث، وكذلك اعتمده الناس في الفقه. طيب، ثم بعد ذلك عاد وطلب واستمر في طلب العلم على يحيى بن يحيى. يحيى وهو من أشهر شيوخه ومكثر عنهم في صحيح مسلم، يحيى بن يحيى التميمي. يحيى بن يحيى التميمي هو أبو زكريا النيسابوري وأكثر عنه. وينبغي أن نفرق بين يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي مشهور لأنه من أشهر الرواة، وأندلس الرجل من أشهر الرواة لموطأ الإمام مالك، فينبغي أن نفرق بين يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي. ذاك أندلسي الليثي وليس له رواية في الكتب الستة، ويحيى بن يحيى النيسابوري هو شيخ الإمام مسلم وهو من بلاد نيسابور. واستمر في طلب العلم وأخذ وبدأ رحلته بعد ذلك في طلب العلم إلى العراق، فمر بالكوفة وأخذ عن أحمد بن عبد الله بن يونس، ومر ببغداد وأخذ عن ابن صاعد وعن محمد بن مخلد العطار وناس كثر أخذ عنهم. كانت له رحلات دخول كثير لبغداد، حتى يذكر أن آخرها كانت 57 و200، يعني قبيل وفاته بأربع سنوات. الشاهد أنه جمع رحل وأخذ سماعات، هذا الذهاب وهذه الرحلة هي من أجل حفظ الدين ومن أجل تتبع المشايخ والأخذ عنهم وجمع هذه المرويات، كل ذلك من أجل حفظ الدين. هذه الرحلات تتبع المشايخ في أقطارهم وأخذ، ولماذا الذهاب إلى هؤلاء؟ أخذ الأسانيد العالية قبل أن يتوفى هؤلاء المشايخ، يذهبون إليهم قبل في رحلات طويلة للقائهم سماعا ويأخذون عنهم، ولذلك لهم أسانيد عالية. يعني يحيى عبد الله بن مسلمة القعنبي بعدما أخذ بعد رحلة الحج لمسلم توفي بعدها بسنة، وكان أقدم شيوخ الإمام مسلم يحيى عبد الله بن مسلمة القعنبي، توفي بعدها بسنة وإذا كان إسناده عالي ومهم جدا، لأنه يروي عن مالك ثم مالك يروي عن نافع وعن ابن عمر وعن غيره في صحيح مسلم. الشاهد له رواة كثر، له شيوخ كثر، حتى عد في شيوخه نحو 220 شيخا، عدوا له من المشايخ هكذا تقريبا، هؤلاء مشايخ في صحيح مسلم، وله مشايخ خارج صحيح مسلم. ومن أشهر مشايخه من أهل بغداد علي بن الجعد، وهو عالم مشهور، ولكن لم يذكره، لم يروي عنه الإمام النسائي في كتابه صحيح مسلم، وإن روى عنه البخاري، ولكن روى عنه البخاري ولكن أعرض عنه مسلم، لأن الإمام أحمد كان يرى أن عنده نوع من التجهم أو شيء، فلزم مسلم، لزم طريق أحمد، فروى عنه خارج الصحيح ولم يروي عنه داخل الصحيح، ولكن الإمام البخاري روى عنه في صحيحه، وهذا لا يضره، لأنه الرواية تدور مع صدق الراوي، ولا تدور ولا تؤثر البدعة، الرواية تدور مع صدق، إذا كان الراوي صادق، وهناك من أهل البدع من يكون صادقا. ولذلك يا أخوان الصدق مهم جدا من صفة الرجال، يعني لا تكذب حتى لو كنت عمال، حتى لو كنت بطال، يعني لا تكذب، ليكن أحد أعمدة كيان الشخصية عدم الكذب، لا تكذب، الكذب هزة لمعايير الرجولة، كانوا يأخذون من أهل البدع لأنه بعضهم يعني يقتل ولا يكذب، يأخذون عن المبتدع لأنه صدوق. لذلك رجحوا، وهذا الراجح لدينا الآن، الرواية تدور مع الصدوق وجودا وعدما، مع الصدق وجودا وعدما، ما لم تكن بدعة مكفرة الكافر ما تؤخذ روايته باطلة، لكن ما دام في دائرة الإسلام فتؤخذ روايته. ولذلك لا يضر البخاري أنه روى عن علي بن الجعد، وتعد منقبة أيضا لمسلم أنه تركه، لأنه عنده الحديث من طريق آخر، حتى لا يأخذ عليه بعض العلماء، لأنه أنكروا عليه، قالوا أنت تروي عن بعض أهل البدع فتطرقهم علينا، يعني تخليهم يرفعون رؤوسهم بعض رواياتك في أهل، أنكروا على بعض أهل أصحاب الرواية في صحيح مسلم، أنكر ذلك عليه أبو زرعة الرازي ومحمد بن سنوارة، لماذا رويت لفلان، ولماذا رويت لفلان، لماذا رويت لفلان، يعني ترفع من شأنهم، جعلتهم في أسانيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رفع لشأنهم. ولكن الإمام مسلم يعني حجج وأمور أخرى تدفع ما قالوا، ولم تؤثر هذه الروايات مع مرور السنين، لم تؤثر هذه الروايات. الإمام مسلم كان مقدم في زمانه، الإمام مسلم يعني كان من أشهر الناس في ذاك العصر، وإلى الآن أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي علماء من أهل الري، الري هذه في إيران، الري في إيران، وينسب لها الرجل ويقال رازي، فلان الرازي، وهي بلاد الري، خرج منها اثنان من الأئمة كبار جدا، أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وهؤلاء من أكابر أهل العلم، يعني فطاحلة العلماء، من أكابر أهل العلم، حتى أنهم لما عدوا أيضا، لما قال أبو قريش يروي عن محمد بن بشار يقول حفاظ الدنيا أربعة، حفاظ الدنيا في زمانه طبعا، حفاظ الدنيا أربعة، لأن قد يقول قائل لماذا أحمد بن حنبل ليس مذكورا فيهم، حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة الرازي وهو الذي الآن سيأتي ذكره يثني على مسلم، أبو زرعة الرازي في الري، مسلم بن الحجاج في نسابور، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سمرقند، محمد بن إسماعيل البخاري في بخارى، كانوا يقولون حفاظ الدنيا أربعة، يعني هؤلاء الدنيا حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الحفاظ عندهم جملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام طبعا الذي كتبه والذي وتناقله العلماء خلال 1200 سنة، لأنهم يعرفون قيمة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو وقت الكسل ووقت الدعاء الآن والناس لا تبالي يحفظ الحديث أو لا يحفظ، حفظ الدين، فيريدون هذه الروايات وهذه الأشياء لأنه يعلمون قيمتها ما هي، خاصة عند أصحاب الاختصاص وعند من يحرص على معرفة ذلك. الآن لو تذهب إلى سوق التجار تقول له حفاظ الدنيا أربعة، ولا ما عنده استعداد يسمع لك أصلا، ما عنده استعداد يسمع لك. هؤلاء حفاظ دين النبي صلى الله عليه وسلم، حفاظ دين الله عز وجل، المراد أنهم حفاظ دين ربنا تبارك وتعالى في ذاك الزمان أربعة حفاظ الدين. ثم نأتي إلى أن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي كان يقدمان مسلم بن حجاج على مشايخ عصرهما في معرفة الصحيح، مقدم، مع اللي قد يكون الكلام فيه شيء من الاختصاص، لكن ينبغي أن نعرف هذا، هذا ديننا ينبغي أن نعرفه. لأن بعض الناس يحفظ سيرة لاعب كرة، يحفظ سيرة بدري إيش، يحفظ سيرة، ينبغي أن نعرف هذا الكلام اللي وصلونا الدين وتعبوا من أجله، ينبغي أن نعرف شيء. يحفظ سيرة ممثل، يعرفه متى مات، متى توفي، متى. هؤلاء بذلوا الغالي والرخيص من أجل أن يصل إلينا هذا الدين صافيا مصفى. هذه القيمة. الآن لما أنت تكون على دين طيب صافي خال من البدع والشواب، هو بجهد هؤلاء رحمهم الله، نحفظ جهدهم ونحفظ علمهم ونبارك ما, 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 ما أتوا به من مصنفات ومؤلفات، فلا يكون الحديث فيه نوع من الجفاف أو ثقيلا. لا، يجب أن نأنس بهذا سير هؤلاء الرجال اللي وصلون الدين، حتى يعرف الإنسان أنه ليس هناك فجوة بينه وبين دينه، يعرف أنه هذا الدين وصل لنا عن طريق رجال كابرا عن كابر حتى وصل لنا اليوم. يا إخوان، لا يوجد يعني مجال ثقب إبرة أنه في شك أنه دينك وصل، دينك وصل إليك فيه نوع من الشبه. هذا اللي نحن بصدده اليوم، خاصة علم الأسانيد، دينك ما وصل لك إلا مثبت أكابر، يعني أنا أعتبرها أسوار حديدية، ما وصلنا، ما يحتمل الشبهة أبدا. الصحيحان لا يحتمل الشبهة، الدين لا يؤتى ديننا من قبل الصحيحين، لأنهم بذلوا الشيء الكبير. محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النسابوري بذلوا جهدا عظيما في إيصال الحديث صافي مصفى، كأنك الآن تسمعه من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأنك تسمعه الآن طري إذا قرأ صحيح مسلم، لأنه في جهد مبذول متعوب عليه. كم فات الحين وقت تقريبا؟ 20. إلى أن نتكلم عن صحيح مسلم وبعدين نخلي وقت للأسئلة. في شيء؟ إيه. لأن أخشى أني أسترسل وأنا ماضي. فالشاهد أنه مسلم ذهب، طبعا الآن تكلمنا عن مسلم، وإن كان هناك في مجال متسع نتكلم، ولكن حرصا على الوقت وقتكم. مسلم في رحلاته هذه جلس نحو 15 عاما وهو يجمع في الصحيح، يجمع في كتابه 15 عام، هذا الكتاب اللي يكاد يكون مجلد، 15 عاما وهو يصنف فيه يتتبع ما فيه، يأتي بهذا ويجمع هذا ويقدم هذا ويأخر هذا وهكذا، حتى خرج هذا الكتاب اللي اسمه صحيح مسلم. ويقول مسلم رحمه الله، يقول: لقد جمعت هذا المسند، هذا المسند أو صنفت هذا المسند من 300,000 حديث مسموع سمعها. مسموع يعني ما في وجادات. الوجادات ما هي؟ أني أخذ شيء، أجد لي كتاب الآن فأكون وجدته فأقرأه، صحيح النسبة إلى قائله، ولكن أهل الحديث كانوا يتثبتون، لابد أن تكون سمعته من قائله. لذلك يقول حديثا مسموعا، لابد أن تكون يتثبتون. نعرف أن مثلا الآن من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان، مثلا توفى الباقي، يقول مثلا قال الشيخ صالح الفوزان كذا كذا كذا، نعرف أنه قالها وسمعتها بالراديو مثلا، تدري أنك سمعتها بالراديو، ما لا تعد عندهم سماعا، لأنه بواسطة، لكن سمعته مباشر غير. حتى هذه السماعات لا يأخذون بها، حتى هذه الأشياء لا يأخذون بها. يقول فلان سمع من فلان من وراء جدار لا يعتدون بها، هو يسمع صوته من وراء جدار، هو لم اللي في الخارج ما كان يقصد بالسماع، يعني كانوا دقيقين جدا في مسائل السماع. ما وصول الأحاديث بهذه الصورة إلينا يعني مضبوطة. صحيح مسلم وصلنا عن طريق اثنان، رواه اثنان، رواه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، وهذه يسمونها رواية المشارقة، ورواه أبو محمد أحمد بن علي بن الحسن القنانسي، وهذه يسمونها رواية المغاربة. هؤلاء رواة صحيح مسلم. إبراهيم بن محمد بن سفيان فاتته أشياء في الحج والوصايا وفي موضع ثالث يسمونها الفوت، اللي جلسوا في مجالس السماعات، الواحد إذا خرج وذهب إلى دورة المياه وعاد، الجزء اليسير اللي كان يقرأ على الشيخ ولم يسمعه يسمونه فاتك من كذا إلى كذا، خلاص. ففاتته ثلاثة مواضع إبراهيم بن يوسف. لم تفوت التلميذ الآخر لمسلم، كان عنده فوت في آخر صحيح مسلم، فلذلك قالوا إذن هذه تتابع هذه، إذن لم يفوت شيء من صحيح مسلم. الأول سمع الأخير، والقنانسي رواية المغاربة سمع كتاب الحج والوصايا وغيرها، فلا يوجد فوت. ولذلك كان الاثنان إذا جاءوا عند هذه المواضع يقولون عن مسلم ولا يقولون حدثنا مسلم، رغم أنه قد أجازه مسلم وقاله اروي عني هذا هذه المواضع مسلم شيخه، لكن هو ما سمعها سماعا من مسلم، فكان ما لا يجرؤ يجرح إن قال ذلك من أئمة النقد إذا قال حدثنا مسلم، وهو كان وجده وجادة، يعني رآها في صحيح مسلم والشيخ جالس وينظر إليه والشيخ جالس، أو أن الشيخ قال أجيزك بما تبقى، وإن كان الشيخ أجازك لكن ما تقول فيها حدثنا، لأنك لم تسمع الحديث من الشيخ أو لم تسمع الحديث يقرأ على الشيخ. الشاهد أنه انتهى هذا الكتاب، وصار أصبح هذا الكتاب مفخر من فخر المسلمين، يعني حتى أنهم قالوا المغاربة يذهبون إلى أن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، أصح أو أعلى من صحيح البخاري، المغاربة أصحاب المغرب العربي. أبو علي الحسين بن علي النيسابوري يقول ما تحت أديم السماء أصح من حديث مسلم، ولذلك اعتذروا له بعض أهل العلم، قالوا مرة قالوا يقول أصح لأنه يقول أصح، فالبخاري يساويه، لكن ليس لا يوجد أعلى من صحيح مسلم، يساوونه نعم، لكن صيغة أفعل لا يوجد أصح، لكن الراجح يقول الذهبي لعله لم يصل إليه صحيح البخاري، لعله لم يرى صحيح البخاري، ولذلك اعتذروا له. اعتذروا له في مسألة قبل نتجاوزها، أيضا عندما تكلموا أيضا أيهما أصح، الموطأ ولا صحيح البخاري وصحيح مسلم، تكلموا في هذا. طبعا يا إخوان يعني يمكن نحن الآن نعظم الصحيحين وهم أهل لذلك طبعا، لكن يجب أن ننتبه لكتاب الموطأ الإمام مالك، هذا من أنفس الكتب وأسانيد عالية، ومن يعني والإمام مالك لا يأخذ إلا عن ثقة، ورواياته يعتني بها، وجلس أكثر من 40 سنة وهو يتداول هذا الكتاب، يضيف أشياء ويحذف أشياء، ونقلت الدنيا كلها نقلت موطأ الإمام مالك، لذلك يجب أن يعتني طالب العلم بموطأ الإمام مالك. أسانيد بعضها مالك عن نافع عن ابن عمر، فيجب أن تعتني بهذه الأحاديث. مالك يعني عن رجل أو رجلين، ثم مالك أيضا يميز في المتن، لا يودعه في الموطأ إلا يميز تمييزا في المتن لأنه يعتمده فقها. فنظر الإمام مالك مهم، رواية، ومن حيث الرجال يقولون الرجل لا يودع في الموطأ رجل فيه كلام أصلا. لذلك عندما يتكلم أئمة النقد يقولون روى له الإمام مالك، روى عنه الإمام مالك، استثني من ذلك رجلين، منهم عبد الكريم الجزري ورجل آخر من عاصم أو علي بن عاصم من آل عاصم، يعني تكلم فيهما وروى لهما، لكنه لا لكنه يتتبع الرجال، لا يروي إلا عن ثقة، يتتبع المتون، المتون معتمدة، حتى لو كان في الإسناد نوع كلام فالمتون معتمدة. لذلك مر علينا حديث وتناقشنا مع بعض الناس الحديث هو حديث أبي هريرة، هو الطهور وماؤه الحل ميتته. اعترض بعض الناس، الحديث فيه 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 أسانيد كثيرة وفيه كلام كثير، لكن هذا الحديث أخرجه الإمام مالك، وكل أصحاب الكتب الستة أخرجوه تقريبا، أصحاب الكتب الأربعة البخاري ومسلم لم يخرجاه، كل أصحاب بقية الكتب أخرجوه من طريق الإمام مالك. هناك روايات عن غير الإمام مالك، ولكن أخرجوه من طريق الإمام مالك، الإمام مالك عمدة في هذا. وذلك الأخوة اللي اختلفنا معهم يا جماعة، هذا من هذا الإمام مالك نظر في هذا الحديث، فجمع الطرق كلها ونظر فيها ثم اختار طريقا وهو أفضل الطرق أصلا، أفضل الطرق، انتقاها ووضعها في الموطأ. ولذلك هذا الحديث الذي يقول بصحته لا غبار عليه، لكن الذين يقولون بضعفه يقولون لماذا لم يروه البخاري ومسلم، لماذا تنكباه، لماذا تجنباه. قد يكون الرواة ليسوا على شرطهما، لكن الإنسان عندما يجد حديثا مسندا في الموطأ الإمام مالك فليطمئن. طبعا فيه هناك طبعا بلاغات وانقطاع وأشياء، هذه التي قدمت البخاري ومسلم على كتاب الموطأ، وكان الشافعي لا يرى في الدنيا أفضل من كتاب الموطأ. طبعا وذلك لأنه لم يكن قد صنفت كتب مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم أيام الشافعي، هم صنفت هذه الكتب بعد وفاة الشافعي. صحيح الإمام مسلم هذا الكتاب يا أخوان، لابد كل طالب علم أن يقتني صحيحين، لابد صراحة. ومن أراد معرفة الصحيح الحديث الصحيح من الحديث الضعيفة فليدمن قراءة الصحيحين، يدمن قراءة هذه الكتب ويدمن النظر في أسانيدها، لأنها انتقاء، أسانيد جميلة، أسانيد متعوب عليها، الإسناد نفسه اللي هو الطريق إلى المتن متعوب عليه هذا الإسناد. اللي اشتغل بهذا العلم يجد الأسانيد في 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 غير هذين الكتابين، هذا داخل هذا طالع هذا إسناد، وفيها خلافات كثيرة، لكن أسانيد صحيح البخاري وأسانيد صحيح الإمام مسلم هي طرق مجودة متعوب عليها. ذلك إذا عرفت الأسانيد في الصحيحين أو أدمنت معرفتها، فلان عن فلان فلان عن فلان، عرفت الطريق، عرفت الجادة، مثل حديث ابن عباس، ما هي الأسانيد التي يرويها البخاري إلى ابن عباس، كم مثلا الطرق، مثلا فلان عن فلان عن فلان، إذا حفظته وعلمته كل طريق يأتيك خارج الصحيحين أول ما تجد الطريق ليس من طرق البخاري ومسلم، ليس مثيلا لها، فاعلم أن في الطريق فيه كلام، فيه اضطراب، فيه راوي غير بدل، فيه شيء. فعلى طالب العلم أن يحرص على النظر في هذه الأسانيد ومعرفتها. مسلم كتب الصحيح، عمل لكتابه مقدمة، طبعا ليس في لا يوجد في الكتب الستة كتاب له مقدمة إلا صحيح مسلم، قالوا أنه كتاب العلل في آخر الترمذي أنه نوع من المقدمة، لما كتب علل يسمونه العلل الصغير في آخر الترمذي يقال هذا نوع من المقدمة لأنه شبه مقدمة. لكن مقدمة الإمام مسلم أيضا جميلة، وهو انفرد بالمقدمات، قديما ما في مقدمات، انفرد بالمقدمة مسلم، ما في مقدمات في الأول، المقدمات كلها أتت بعد ذلك. لكن في ذاك الزمان في القرن الثالث ينفرد بمقدمة، وجعل مقدمة لكتابه، بداية كتابه، وهي مشروع لهذا الكتاب. ثم بعد ذلك كتاب مسلم، ما هو المشهور من اسمه؟ المشهور من اسمه يقول صنفت هذا المسند من 300 حديث مسموع، فالاختيار على أن اسم هذا الكتاب هو الصحيح المسند، المسند الصحيح، وقيل الجامع المسند، الجامع المسند الصحيح. لماذا اسمه الجامع؟ الجامع يا أخوان هو الكتاب الذي يجمع غير كتب الأحكام، يعني ممكن في كتاب إيمان، ممكن هو بدأ بكتاب الإيمان، ممكن تجد آخر في كتاب القدر، في كتاب في الرقائق، في الترغيب وفي الترهيب. الكتاب الذي يجمع هذه الأشياء يسمونها جوامع، جامع، مثل جامع سعيد بن أبي عروبة، جامع فلان، جامع ابن وهب، وهكذا يسمونه جامع، لأنه لا يقتصر على أحاديث الأحكام أو لا يقتصر على فن معين. بعض الكتب مثلا كتب في الزهد، فهذا ليس بجامع، هذا خاص بالزهد أو خاص بالترغيب والترهيب وهكذا، لكن هي كتب جوامع. وذلك وأما السنن فهي التي فيها أحاديث الأحكام وبعض الترغيب والترهيب، وليس فيها مثلا كتاب الإيمان. هو ابتدأ كتابه بكتاب الإيمان، ثم الطهارة، ثم الوضوء، ثم الحيض، ثم كتاب الصلاة، ثم بعد ذلك هذا. طبعا ليش، طبعا في صحيح البخاري، طيب ليش مسلم موجود يعني ما دام في صحيح البخاري؟ يعني هناك كتب صنفت على منوال صحيح مسلم، عندما بهر الناس بصحيح مسلم صنفوا أهل العلم صنفوا على منوال صحيح مسلم، لكن لم يؤخذ بها لأنه خلاص هو السبق له، الإبداع له. أنا أعتبر كتاب صحيح مسلم نوع من الإبداع الفكري، إبداع فكري في حفظ الدين، يعني طريقة غير طريقة البخاري، هو إبداع، والبخاري مبدع، لكن هو اختار له منهج طريقة كتابه حفظ بذلك، إبداع. يعني يأتي بالحديث، يعني قالوا إنه مثلا يأتي بالحديث، يعني يجمع الطرق. حتى من الأشياء التي ميزت صحيح مسلم أنه جمعها كلها في بلده، أتى بكتبه وأصوله، ومشايخه موجودين، بعض مشايخه كانوا عايشين، فكان يجمعها، وكان حريص على الألفاظ، وكان حريص على السياق، يعني أخذ استراحة للتصنيف بعد رحلات الحديث كلها، جمع أصوله وبدأ يجمعها ويستشير ويقدم ويأخر. ولذلك سياقاته دقيقة جدا، ولذلك تعرفون أنه اشتهر عن الإمام مسلم في طريقته في يسمونها صيغ الأداء، في المصطلح يسمونها صيغ الأداء، أخبرنا وحدثنا، لا يقول إلا كما يقول الشيخ. هم يفرقون بين أخبرنا وحدثنا، أخبرنا يعني قرأت على الشيخ وهو يسمع، أما إذا قال حدثنا الشيخ نفسه قرأ، فيقول فلان قال أخبرنا، يروي الحديث عن شيخين، يكون ذهب إلى الشيخ ثم أعطاه الحديث، ثم يروي يذهب إلى شيخ آخر ثم يسمع منه هذا الحديث، فسمعه من هذا الشيخ يقول قال أخبرنا فلان، وسمعه يقول وأما فلان فحدثنا. دقيق في السماع، دقيق في الألفاظ. ماذا يقول هذا الشيخ؟ يقول وهذا الشيخ ذكر الرواية إلا قوله من، بعد مرات يستثني، وممكن أطلع لكم صحيح مسلم الآن كم مرة يقول واحد قال من وواحد ما قال من، يقول إلا كلمة، إلا قول من. هذه الدقة في نقل الألفاظ، ذلك ما نستهين بهذا الجهد، وتعرف أنه هذا التصنيف عظيم، يعني جهد، ما تشوف الألفاظ، تشوف العناية، فلان قال هذه وفلان زاد هذه وفلان، وقد لا تكون مؤثرة، ولكن الدقة والأمانة العلمية. طبعا ما نتهم الآخرون بأنهم آخرين بأنهم ما عندهم، يعني لكن دقة هذا يميز كتاب الإنسان، هذه يعطيك هذا الحديث بكل حفظ. كان مسلم رحمه الله يجمع الأسانيد ويجمع المتن في موضع واحد، ثم يجمع الأسانيد التي جاء منها هذا المتن كلها يرصها في موضع واحد. في صحيح البخاري لا تحتار، ما تجد الحديث ثم بعد ممكن 300-400 صفحة تجد الحديث في موضع آخر مثيلة، يعني يحتج به البخاري في موضع آخر بعد 200-300 صفحة. مسلم كلها في موضع واحد، كل الروايات يأتي بها بأسانيدها على اختلافها، ثم يأتي بسياق جميل وطريقة في الاختصار حتى يأتيك بالمتن، ثم يذكر أحد ألفاظ الشيوخ والباقين يقول نحوه ومثله وكذا وكذا حتى يختصر. لأن يا أخوان أيضا من الفنون المهمة جدا هو بعض الناس يحسن الاختصار وبعض الناس لا يحسن الاختصار، تبي تختصر شيء، بعض الناس يحبك لك الحبكة بدون ما يخل في المعنى، يحذف ألفاظ متكررة كذا، يختصر، فن الاختصار. ومن أشهر المتأخرين فن الاختصار لحافظ ابن حجر، يمكن لو ما عنده فن اختصار ما يطلع الفتح ب 14 مجلد أو 13 مجلد والرابع عشر المقدمة، ما يطلع بهذا الحجم، يمكن يطلع أضعاف أضعاف أضعاف. عنده فن في الاختصار، ينقل نقولات ثم يختصر أقوال من نقل عنهم، يأتي بها بحبكة. والله يا أخوان أنا تعبت، حاولت أمرن نفسي على الاختصار ما استطعت. يبي له مهارة، الاختصار فن يريد مهارة. عندما يجيك والله واحد مقدم لك 4 ورقات يقول لك مسؤولك والله اختصر، يا أبي الفكرة توصلني بسرعة، المدير ما عنده استعداد كل شيء 4 ورقات. فأصحاب اللي قادر يلخص لك الشغلة ويعطيك إياها بمختصر شنو اللي يبونه، هذا 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 مو سهل يعني، يوصل لك المعلومة ب4 صفحات في سطرين، هذا مو هين، على أن لا يخل بالمعنى ويأتي بكل الأهداف المطلوبة، السرد والتكرار ومدري إيش والتوسل والطلب هذه كلها شيلها رجالي بهالشكل. نقدر نسوي له ولا ما نقدر نسوي له، انتهى الموضوع. هكذا طبعا كان مسلم كان ماهر في الاختصار، وهذا اللي رفع أيضا شأن هذا الكتاب، يحسن السياق، يحسن يحسن التحويلات في الأسانيد، يجمع المشايخ في نوع واحد ثم يخبر بكل ما قال شيخ ثم يقول هذا لم يقل كذا وهذا قال كذا، يجمع لك المتن يجمعه في موضع واحد، ترتاح تعرف كل الطرق اللي جابت هذا المتن، الطرق المتفرقة في كل التي أتت بهذا المتن في موضع واحد. وهذا من جمال صحيح مسلم رحمه الله. طبعا لا هذا لا يقلل من شأن محمد بن إسماعيل البخاري. طبعا أنا أقول مثلا سنأتي إلى محمد بن إسماعيل البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري أتعبنا صراحة، لأنه عقلية فذة جدا. محمد بن إسماعيل البخاري عقلية فذة جدا، ويبدو أن الإمام مسلم يمكن لم يبرز لأنه خرج في الناس صدموا بصحيح البخاري، يعتبر إنجاز ترى يا أخوان ذاك العصر، إنجاز أنه يجمع كتاب فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم لك التصحيح والتضعيف كله ويقدم لك ويقدم الأمة في كتاب واحد في أمور الإيمان والتوحيد والعبادات، ويختصر لك جهد كبير ما تتشتت ذهنيا ويقدم لك في كتاب. مسلم صنع مثله، ولكن كل له طريقته. البخاري تجد الحديث هنا، طبعا سأتكلم عن قضية المتابعات، ما عندهم تلميذ أو راوي فيه كلام إلا وجعلوا له متابعة البخاري ومسلم. مسلم يأتي, 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 يأتي بها أمامك الآن يروي لك هذا الإسناد، وأنت إذا كنت مشتغل بهذا الفن تقول هذا الرجل فيه كلام، تجد مسلم أتى برواية أخرى ودعم الراوي المتقدم، تكلمت أنكرت ما أنكرت هو دعم شغله، دعم فنه. فذلك تجد الرواة قد دعموا، تكرار الأسانيد هذه كلها متابعات 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 حتى تعلم أنه هذا المتن أتى تاما، ليس فيه خلل ولا علة ولا يقدح فيه. البخاري يأتيك بهذا الحديث بهذا الإسناد، شوف والله هذا الإسناد فيه كلام. طبعا المعاصر يقوله ولا الخبير ما يقول فيه كلام أصلا، بعض الناس اللي يقول هذا في كلام لا ما شيء من البخاري انتهى الموضوع، أنا أعتمد جهد هذا العالم الفذ وانتهى الموضوع. لذلك كل الذين بحثوا وعادوا إلى نتائج البخاري، بس أجهدوا بكبريائهم وتعالمهم، أجهدوا أنفسهم وذهبت أعمارهم للاستدراك على البخاري ولم ينجحوا من جهد هذا الرجل المبارك رحمه الله. لكن يأتي لك بالحديث هذا ثم يأتي لك بالمتابعة في كتاب آخر يمكن بعد مجلدين ثلاثة. فاللي عارف الفن يعرف أن البخاري عنده متابعات لكن مفرقة، مسلم عنده متابعات لكن جمعها في موضع واحد، وذلك مسلم أراحنا والبخاري أتعبنا ولم يخل بمتانة صحيح البخاري، لكن تجدها بموضوع آخر. مثال على ذلك حميد الطويل عن أنس، تجدها مثل حميد الطويل عن ثم تجد في موضع يذكر حميد سمعت أنسا، ثم تقول الله السماع هنا في المجلد السابع إذا أثبت السماع في إحدى الروايات التي ذكرها. ثم لو تتابع طبعا رقمت الروايات، لو تتابع الروايات الأخرى رقمت الروايات يعني أين تكرر هذا الحديث، ثم تذهب إلى المكررات فتجدها عن 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 حميد الطويل عن أنس، ثم تجدها في موضع ما حميد عن أنس، لأن المعتمد عند هذا الحديث أنه لم يسمع إلا بعض الأحاديث سمعها من أنس، والباقي عن حميد عن ثابت عن أنس. فتجد البخاري ما يفوت هذه الأشياء. قتادة عن أنس، إذا لم يصرح قتادة بالسماع من أنس في البخاري إلا، إما أن تجد أتى بالتصريح السماع في موضع ما، طبعا هو مسلم مثله، لكن مسلم يقرب لك تجدها كلها قد جمعت في موضع واحد، وإلا تأتي الرواية في موضع آخر مكررا، وإلا يقول لك شعبة عن قتادة عن أنس. إذا قال شعبة قتادة، إذا كل ما قاله شعبة عن قتادة فإنها من مسموعات قتادة. هنا الحبكة، الواحد ترى اللي يشتغل بهذا الفن يعرف الحبكة وريحتها وطعمها ولذتها. شغل ما هو شغل يبهر العقول، شغل هؤلاء الناس يبهر العقول، لكن لأن الأمة ضعفت واستكانت ووهنت ما أصبحت تعرف إبداعات أجيال ذهبت. إبداعات أبدعوا في هذه الدنيا، والله يا أخوان أبدعوا، يعني طريقتهم ومنهجهم وأسلوبهم. لا الفقهاء، الفقهاء لهم بابهم، لكن لا الفقهاء يدركونه ولا الناس ذولي باعوا. لذلك يقول من طلب الحديث أفلس، باعوا اللي وراهم ودونهم علشان بس هذا المجال، هذا صعب أصلا. فالشاهد أنه مسلم يأتي بالمتابعات في موضوع واحد ويريح الباحث، كلها يجدها أمامه ويرتاح. وهكذا طريقة مسلم في كل، يعني مثلا أذكر لكم أمثلة، محمد بن يحيى بن عمرو قيل فيه غفلة، هو من شيوخ مسلم، وهو محمد بن يحيى بن عمرو العدني المكي، ذهب إليه مسلم في مكة في الحجاز وأخذ عنه، وهو صاحب مسند أصلا، عنده مسند كتاب كامل، أخذ مسلم منه روايات كثيرة ثم أودعها ثم وضعها في صحيح، فكان يروي عن شيخه. أنا وقفت عنه، يقال فيه غفلة، تتبعت رواياته أكثر من 290 موضع أو حديث يرويها مسلم عن محمد ابن يحيى العدني، ما في رواية إلا وضع لها، ثبته قراو آخر يتابعه. فعندما تقف على رواية مثلا يقال محمد بن يحيى ابن عمر العدني فيه كذا وفيه كذا، لا مسلم ما ترك شيء، أتى براوي يتابعه عن شيخه إلى أن أكثر من 290 موضع. محمد بن حاتم السمين كذلك أكثر من 200، أكثر 200، كلها جمعتها أكثر من 200 موضع، كلها يضع لها متابعات. لابد محمد بن حاتم رواه خلاص معه واحد ثاني. عبد الرزاق الصنعاني لأنه تكلم في كلام يسير، أنا جمعتها أكثر من 360 موضع في صحيح مسلم أكثر، لكن ما يحضرني العدد الآن. كلها إما متابعات أو شواهد كلها. لذلك مسلم دحض ودفع لكل الشبهات التي تقال حوله، الكتاب متين رصين، ما فيه مجال تشكك بحديث في صحيح مسلم، لا يوجد مجال. ما استدرك أشياء يسيرة استدركت من بعض النقاد الدارقطني وانتهت، عفي عنها خلاص، انتهت، عرفت بعض المواضع انتهت خلاص، الكتاب بعد ذلك لا يوجد عليه. وذلك هناك لمن يتكلم عن الصحيحين هذه الشبهات قد دحضت، ولو عرفوا أن هذا الفن يعني له حراس بهذه الطريقة وبهذا الإبداع وبهذا الابتكار ما تكلموا، لكنه يغفلون عن طريقة القوم. هؤلاء أصحاب إسناد وأصحاب متابعات ويتبعون العلل والشذوذ ويعرفونها، يعرفون رائحتها حتى، وأحاطوا بكل شيء حتى خرج لنا الصحيحان بهذه الطريقة التي تمكن فيها أربابها بهذه الطريقة المتينة. واقتنت الأمة كتاب البخاري ومسلم، وكتب الله عز وجل لهم القبول، ولذلك قبل هذين الكتابين وجعل لهم القبول بين أكثر الناس علمائها وعامتها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا، وأرجو أن لا نكون أطلنا، وإن كان في الحديث بقية لكن عاد أحببنا الاختصار لكم، جزاكم الله خير. يا حبذا إذا في أسئلة.
شيخ الله يبارك فيك، السلام عليكم.
وياك.
شيخنا دائما يقولون في شرط الشيخين وشرط البخاري وشرط مسلم، فرق بينهم يميز مثلا البخاري عن مسلم والعكس. السؤال الثاني شيخنا الله يعافيك، دائما يستدركون يقولون أعمارهم يعني قصيرة، كانت في 60 70، شلون جمعوا 300,000 حديث أو ما زال مفارقة؟
نرد على الأول بعدين نعود على أعمارهم قصيرة. مثلا كان له من عمر 55 عام، يعني مات وعمره 55 عام، كل حياته كان يبذلها، يعني مثلا ما يضيع الوقت، كل حياته كان يبذلها. مسلم رحمه الله كان في مذاكرة علمية، ذاكروه في حديث فلم يجد الحديث، فذهب إلى البيت وقال لأهلي أغلق عليه الباب. فقبل أن يغلق الباب قالوا أهديت إلينا سلة تمر، فأتركها، فتركوا سلة التمر عند الإمام مسلم رحمه الله وأغلق الباب. فبدأ من أول الليل حتى نهايته وهو يبحث عن هذا الحديث الذي ذكره به، حتى وجد حديث، وكان يأكل تمر ويأكل تمر ويرمي، يأكل تمر ويرمي، حتى ذهب الليل وقد فن التمر ووجد الحديث. ويقال أن الإمام مسلم مات بسبب هذا، كان يأكل التمر وهو ناسي، يعني يقول مات منها. فكانت أعمارهم من أجل يعني مذاكراتهم وجالسهم، لما تكون طالب وكل شيء مذاكراتك كلها، يعني خلاص في سنة سنتين ثلاث سنين تجد أنك تحفظ أشياء كثيرة، فحياتهم كلها أصلا كانت في هذا العلم، يعني حياتهم رحلاتهم لا يحبون أن يجلسوا جلسات غير مفيدة. يعني أحمد بن حنبل إمام أهل السنة دون منازع، إمام الزهد والعقيدة والحديث والجرح والتعديل وفقيه، كان يؤجل قيام الليل إذا جاء أبو زرعة يذاكر الليل، ما في قيام الليل، أبو زرعة جاي من الري ويذاكرني وما في يلغي القيام. أبو زرعة أحد فحول العلماء أيضا، إيه، فيقدمون العلم هذا على قيام الليل، العلم هذا ينفع به الأمة، قيام الليل حائد على نفسه. فكانوا يبذلون، يعني يبذلون حياتهم كلها لليل، لذلك كانت نتائج باهرة. السؤال الأول عن شرط البخاري ومسلم، الشرط طبعا اختلف العلماء في موضوع الشرط، قال بعضهم وصل إلى أنه ما في شرط، أنتم كلكم تكتبون تقولون شرط وما في شرط، لأن يصعب الوصول إلى شرط البخاري وشرط مسلم، يقولون هم لم يصرحوا بشرطهم فليش أنتم تشترطون عليهم. هذا وجه. الوجه الآخر أنه الشرط ما هو، أنك أول شيء أدنى شيء أنه ترى على الأقل تقتصر على رجال مسلم، نأخذ شرط واحد منهم على رجال مسلم. مثلا إذا وجدت رجال مسلم هم نفس رجال الإسناد الآخر، هذه واحدة أولى، هذا جزء من الشرط، الرجال توفروا في الإسناد هم نفس الرجال، هذا جزء من الشرط. الجزء الثاني، كل رجل فيهم في روايته عن شيخه هل هي موجودة، يسمونها هيئة الرواية، هل هو موجودة في صحيح مسلم؟ مو بس إن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يعني الخمسة دولي روى لهم مسلم، والخمسة دولي روى لهم فلان من الناس في كتابه، لكن لابد كل تلميذ عن شيخه موجود عند صحيح مسلم، يعني التركيبة، مو بس إنك بروحك أنت موجود رواه المسلم. يعني مثلا واحد يدخل كتاب، يفتح مثلا كتاب أحد تراجم الرواة، فيجد ويجد الرواة الخمسة اللي في الإسناد اللي في الكتاب الخارجي كلهم ميم 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 ميم، لكن لو حطيت كل واحد جنبه ميم، لو أخذ بس فلان عن فلان هذا ميم وهذا ميم، لكن فلان عن فلان زيد عن عبيد، هل هو في صحيح مسلم نفس الهيئة؟ لابد أن تتوفر هذا التركيب، لابد أن يكون، لأنه ممكن يكون، لأنه هناك راوي يضعف في شيخ، يعني راوي يضعف في شيخ، مثلا فلان محمد، يعني بعض الرواة هشيم يضعف، معمر بن راشد يضعف في روايته عن البصريين. طيب وإذا روى عن أهل اليمن صحيح حديثه، فقد يكون هذا البصري مسلم ميم، وقد يكون ومعمر لا شك بأن معمر ميم، ما أحد رجال الكتب الستة إمام تدور عليه الأحاديث أصلا، معمر ميم مسلم، رجال من رجال مسلم، والشيخ ذاك عند مسلم، لكن لا يوجد في الكتاب الثاني لم يروي معمر عن هذا الشيخ، أو أن روايته عنه عن أهل البصرة ضعيفة، طبعا طريقة مسلم في التعامل معها آخر. فهكذا هذا الجزء الثاني من الشرط، وهناك شروط أخرى، لكن هذا الحد الأدنى من الشروط إذا توفرت يقول على الأقل ممكن يستساغ فيها أن يقول على شرط إذا اجتمعت الرواة مع وجود الهيئة بين الراوي وشيخه. أي هذه من شرط البخاري اللقي السمع، وليست من شرط مسلم معاصرة، المعاصرة زائد إمكان.
هم يلزمون نفسهم فيهم ولا الناس
اللي يلزم؟ لا مسلم يشترط المعاصرة زائد إمكان اللقياء، يعني يكون قد تعاصر الراوي وشيخه وإمكان أن يلتقوا، ما يكون في حائل لا أو عوائق. أما البخاري لا يشترط، وهذا اللي رفع كتابه أيضا، يشترط أن يكون سمع منه ولو مرة واحدة، هذا اللي رفع الكتاب. مسلم لا يشترط هذا الشرط، ويشنع على من يشترط هذا الشرط في المقدمة، شنع على من اشترط هذا الشرط. قد لا يكون قصد البخاري قصد غيره، لأن مسلم علاقته بالبخاري جيدة بل عظيمة. يعني
شيخ
بارك الله فيك،
مشايخ البخاري مسلم
كثير منهم، نعم. روى مسلم، روى البخاري انفرد ب 400 راوي ليسوا ما هم شيوخ، انفرد ب 400 راوي ليسوا من عند مسلم، والمسلم انفرد ب 600 وشيء ليسوا عند البخاري، فكل له عاد اختياراته. اجتمع بكثير من الشيوخ، لكن عاد ما نقدر نحسبه، لكن اجتمع بكثير من الشيوخ. بل أصحاب الكتب الستة اجتمعوا في كثير من الشيوخ. يلا يا أخوان، من عنده سؤال؟ تفضل يا شيخ.
هل روى الإمام مسلم عن الإمام البخاري
صحيح؟ لا. يقولون روى عنه ولم يسمى، لكن السبب ما لا أعلم، لكن يقال أن في حصلت، يقال أن مسلم رحمه الله فيه حدة وحصلت بوحشة أو شيء بينهما، ما أدري والله، لكن ليس له رواية. يعني البخاري ليس له رواية عن أحمد، وهو شيخه أحمد بن حنبل، لم يروي عنه، فهذه لها أسبابها وأشياء، ما تدري إيش. قد يكون حصلوا على الرواية من إسناد أعلى، ولو رواه من طريق البخاري صار الإسناد نازل، يعني عدد الرجال أكثر، ولذلك يحرص الشيخ على أن يحصل المتن بإسناد أقصر، ولو روى من طريق البخاري لزاد العدد.
كيف تأخذ علم الكلام الحديث؟
دخل علم الكلام الحديث؟ عطني شوف، عشان عطني وجه عشان
مثل المصطلح.
أي يقول كيف دخل في... أيوة أول شيء علم الكلام جاء عن طريق المعتزلة، الأمور هذه يعني أول شيء هي من عند اليونان، والفلسفة والمنطق جاءت من اليونان، فبعد الفتوحات والتوسع وإبان خلافة بني العباس ترجمت هذه العلوم، المنطق بالذات والفلسفة والكتب هذه أدخلت إلى بلاد الإسلام. طبعا البخاري ومسلم وحاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والترمذي والنسائي كلهم لم يشتغلوا بهذا البتة، يعني كلهم أدخلت بعد ذلك. ثم جاءوا من أي باب؟ قالوا لابد لنا من علم يقوم بإدارة العقل، أنتم في حاجة إلى إدارة عقلك حتى يضبط لك تفكيرك واختياراتك يضبطها لك في علم من العلوم موجود باليونان يضبط لك. شلون تفكر؟ قالوا مثل ما النحاة عندهم قواعد وضعوها لضبط كلام العرب وضعوا هذه، احنا هذول عندنا علم جديد، ايش رايكم نطبقه؟ هو لإدارة فكرك، شلون تفكر؟ شنو العلم هذا؟ علم المنطق. ودخلوا على المسلمين، المسلمين لا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين يفكرون أفضل تفكير، وتخرج منهم أفضل الجمل وأفضل المفردات دون حاجة إلى هذا المنطق. الشاهد أنهم دخلوا. بعد ما دخل هم عندهم شيء، ما العلم؟ ما هو العلم؟ فلابد عنده هناك تفسير في علم، في المنطق عندهم تفسير العلم ماذا. ولذلك قسموا الإدراك. تنبه يا أخوان كلكم درستوا يمكن منطق وشيء، قسموا العقل عندما يسمع شيء كيف يدركه؟ قالوا هم طريقتهم كلها إدارة، شلون تدير عقلك؟ طيب ابن حال فك من شرك، ما بك تدير عقلي ولا بعلمك أصلا. صراحة هذا اللي أقوله بعد ما أنا أقول في هذا العمر، بعد 14 قرن وأنا في هذا العمر، يعني أنا ابتليت زمنا حتى أنقذنا الله عز وجل. يقول لابد أن تعرف كيف تدرك الأشياء حولك. عندما تسمع شيء ترى شيء لابد معيار الإدراك في ذهنك. فقسموها إلى أشياء، قالوا إدراك الأشياء ينقسم إلى يقين وإلى ظن، ثم بينهما طبعا تردد الشك تساوي الطرفين، ثم يأتي بعد ذلك الوهم، ثم يأتي بعد ذلك الجهل. قالوا هذه القسمة لابد أن يعمل بها، القسمة الخماسية هذه، يقين ظن شك وهم، الخامسة هي الجهل، لأنه عكس العكس الأول هو الجهل، والوهم عكس الظن، ثم يأتي في النص اللي هو تساوي الطرفين يسموها. هذه القسمة العقلية أدخلوها على علوم الإسلام كلها. جاءت لعلم الحديث تقولهم، وذلك حتى في العقيدة إذا أتيت لهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتت صحته، قالوا مثلا هو قطعي الثبوت، مثلا فرضنا مثلا، أو هو صحيح المتني، هو منين جاءت المعضلة؟ هو صحيح المعنى، مطابق، يسمونه قطعي الدلالة، هو فيها جزئين، يا قطعي الثبوت من حيث الإسناد يا قطعي الدلالة. فإذا كان قطعي الدلالة دلالته صاحب، وين يضربون ضربتهم؟ يكونون في ثبوته، يضربون في الثبوت. الثبوت هنا، العلم هنا، إدراكنا له إدراك يقيني ولا إدراك ظني؟ لا، قالوا يا أخي إدراك ظني، 1 2 3 4 ظني، ما في جزم، إدراك ظني. صارت كل أحاديثنا ظنية. هنا لما أتى حديث معاوية ابن الحكم أين الله في صحيح مسلم، قالوا الحديث أحاد يفيد الظن، إذا لا نستدل به في العقيدة، العقيدة يقينية، ضربوا بدعاء ضرب العقائد، وهي أحاديث في صحيح مسلم، لأنه ضربوا عندك الإدراك من البداية. قالوا الإدراك لا، قالوا لابد أن يكون عندك مرجعية في الإدراك، ما هي مرجعيتك أنت وسلفك وكلهم صحابة وتابعين اللي كانوا يسمعون الحديث ثم يطبقون، ما عندهم، سمعنا وأطعنا، ما فيه. تسمع الحديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على نبي التطبيق، ما يقول لك ماذا يفيد، هل يفيد هذه، ماذا يفيد أدخلوها علينا. كل ما قلنا حديث قالوا ماذا يفيد. ابن حلال أنت تبين أصحح لك الحديث ولا تبين ماذا يفيد؟ هذه ماذا يفيد شغل أهل المنطق، ما هو شغلك. أنا أقول لك الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي ماذا يفيد؟ يعني قصده يفيد العلم ولا الظن؟ يعني طيب إيش تقدم ولا تريح؟ ابن حلال أنا بتعبد إلى الله عز وجل. ولذلك لم يرد عن أحد من الصحابة أنه قال ماذا يفيد. ماذا يفيد هذه مدرجة في السياق، في السياق البدعي، أنا أقول مدرجة ماذا يفيد هذه، لا تسأل عن ماذا يفيد، ما في صحابي قال ماذا يفيد. ماذا يفيد يعني وين تنزل على أحد درجات الإدراك، يقين ظن إيش كذا كذا، وين على واحدة، أي واحدة من تنزله؟ ما بي أنزله، الحديث صح أنا متعبد أن أطبق، ما في. هذا اللي عهدناه عن السلف، دخلنا هذا الباب. ولذلك قالوا الأحاديث تنقسم إلى متواتر وأحد. الأحاد يفيد الظن والمتواتر يفيد اليقين. والحقيقة أنه لا يوجد متواتر أصلا بعد، وأنا زعيم بهذا أنه لا يوجد حديث متواتر أبدا، لا يوجد كلها. ولذلك حديث المتواتر لا يدرس المصطلح. أنا أدرس مصطلح عشان أصحح ضعف. أنت تجيب لي حديث صحيح 100%، ليش أبحث فيه أصلا؟ هو أصلا يقول لا يبحث فيه. إذا ما أبحث فيه ليش مدخلة عندي؟ فلا يصلح أن يكون قسيما في التصحيح والتضعيف. هو أصلا ما تثبت الشروط التي وضعوها للحديث المتواتر. لا، هم القوم مختلفون فيها في إثباتها. فلا يوجد متواتر على حسب قواعدهم وشروطهم، لا يوجد متواتر. وإن وجد 2 3 4 ما ينبني على شيء. يعني أنا عندي حديث صحيح أنا طبقه، ما اشتبه مني أنت غير هذا. ماذا تريد مني؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، ماذا تريد؟ هذا أقوال أئمتنا. لكن تقول لي ولا أبي أعرف ماذا يفيد، هذا منهج التعطيل، تعطيل النصوص مثل ما قالوا في الحقيقة والمجاز أيضا. أقول هذا كلام ربنا، هل هو حقيقة ولا مجاز؟ فجاءوا ببدعة المجاز والحقيقة وعطلوا بالنصوص. كل ما قلت له نص قال هذا مجاز وليس حقيقة. ولذلك سماه ابن القيم طاغوت المجاز، خلاص نسف للمجاز والحقيقة. وياكم
وياكم.